بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، عنوان درسي ومحاضرة هذه الليلة ألفاظنا في ميزان الشرع. وهذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات الهامة في حياة كل مسلم، وذلك لتعلقه بجارحة من جوارح البدن التي تعد من أخطر الجوارح على ابن آدم، ألا وهي جارحة اللسان. ذلك أيها الإخوة أن اللسان يعد من مصادر كثرة الخطايا وارتكاب الآثام واكتساب السيئات. روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أي من جهة لسانه وبسبب لسانه. ومن هنا أيها الإخوة، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من تبعات وآثار ونتائج اللسان الخطيرة. يدل لذلك ما رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليك. تأملوا صيغة سؤال هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على أمته، فلا يدلهم إلا على كل خير، ولا ينهاهم إلا عن كل شر. قال: ما أخوف ما تخاف علي. قال الراوي: فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا، أي أخوف ما أخاف عليك من لسانك. من هنا أيها الإخوة جاءت شريعتنا الإسلامية بالأمر بحفظ اللسان وضبطه وإصلاح نطقه والدلالة على اختيار الألفاظ الطيبة والكلمات النافعة التي تسعد قائلها وتسعد سامعها وتفرحه. ولأهمية هذا الموضوع اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى قديما وحديثا به. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عقد فصلا عنون له بقوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. وهذا أخواني تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاح نطق الإنسان وجمال كلماته وحسن عباراته لا تتحقق له إلا من جهة أخذه بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بتوجيهاته في باب الكلام واللسان والحديث. هذه أيها الإخوة مقدمة فيما يتعلق بأهمية الموضوع والحاجة إليه. أنتقل بكم إلى مسألة أخرى، وهي ما هي التدابير الشرعية التي جاءت بها النصوص الشرعية لضبط اللسان وحفظ نطقه عما يسوء صاحبه ويعود عليه والعياذ بالله بالوزر والإثم. إذا تأملنا النصوص أيها الإخوة ونظرنا فيها نجد أن هناك توجيهات وتدابير ووقايات جاءت بها النصوص الشرعية لحفظ اللسان وضبطه. أولى هذه التدابير أيها الإخوة الإرشاد إلى أن يكون الكلام الصادر من الإنسان عن علم ودراية وبينة. نعم أيها الإخوة، عن علم بمعنى هذا الكلام ومدلوله والمقصود به، وعن دراية ومعرفة بحكم هذا الكلام، هل يجوز التكلم به أو لا يجوز التكلم به. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان لا يكون مجرد ناقل للكلام فينقل كل ما هب ودب وينشر كل ما يسمعه، فإن هذا من أخطر الأمور على ابن آدم. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمرء أيها الإخوة إذا أهمل هذا الأدب العظيم وهو أن يكون تكلمه بعلم وعن دراية بمعنى الكلام ومدلوله فإنه يقع في الإثم. يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفيه إثما أنه يحدث بكل ما سمع. وفي رواية كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن التدابير الشرعية أيها الإخوة أيضا التي جاءت بها النصوص في ضبط اللسان وإصلاحه الأمر بالتثبت والإرشاد إلى التحقق من صحة الألفاظ واعتبارها شرعا قبل تداولها أو نقلها أو نشرها. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا خطر إهمال هذا الإرشاد، عفوا خطر إهمال هذا الأدب، إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام ما يتبين فيها، أي لا يتطلب معناها ولا يتفكر فيها ولا يتثبت من المراد بها، النتيجة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. وهذا الحديث أيها الإخوة واضح وصريح وفيه وعيد شديد على نشر الكلام دون معرفة معناه والتبين منه. تدبير آخر أيها الإخوة من تدابير الشرع في ضبط اللسان، الأمر بإشغال اللسان بطاعة الله جل وعلا وبذكره سبحانه وتعالى. من أمر بالمعروف ونهي عن الشر ونصيحة وذكر واستغفار وسؤال عما لا يعلم من أحكام الشرع إلى غير ذلك من أبواب الخير المتعلقة باللسان. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من الكلام الذي يتخاطب به الناس ويتناجون به. وإذا كان لا خير فيه أيها الإخوة، فهذا يعني إما أنه محرم أو أنه لغو لا فائدة منه. ثم استثنى ربنا تبارك وتعالى أصنافا فقال: إلا من أمر بصدقة. قال أهل العلم: والأمر بالصدقة هنا عام، فيشمل الأمر بالصدقة بالمال، ويعم الأمر بالصدقة بالعلم، ويعم أيضا الأمر بكل إحسان ونفع مادي ومالي أو بدني أو معروف، وهو الأمر بكل طاعة وبر، أو إصلاح بين الناس، ومعروف ما هو الإصلاح بين الناس والتوفيق بينهم إذا تخاصم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا أحد أصحابه إلى هذا الأمر، قال: لا تقل بلسانك إلا معروفا، لا تقل بلسانك إلا معروفا. والمعروف يشمل كل ما عرف حسنه وجماله وطيبه بالشرع والعقل. تدبير آخر أيها الأخوة من تدابير الشرع في حفظ اللسان، وهو ما جاء به الشريعة من ترتيب الكفارات، ترتيب الكفارات على الألفاظ المنافية للشرع، أعني منافاتها للشرع من جهة تعظيم الله تبارك وتعالى، وأيضا ترتيب الكفارات على الألفاظ التي فيها عزم وإرادة على المعصية. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إذن كفارة الحلف بغير الله أن يقول المرء ماذا؟ لا إله إلا الله. تتمة الحديث: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، يعني ألعب معك القمار والميسر، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا تكفير لهذه اللفظة التي دعا فيها إلى معصية القمار والعياذ بالله. أيضا أيها الإخوة من تدابير الشرع في حفظ اللسان ترتيب الأجور على حفظ اللسان، ترتيب الأجور وبيان المثوبات والعطايا الطيبة والعوائد الحسنة على حفظ اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم حقا الكامل في دينه واستقامته من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي الفم واللحيين الشارب واللحية، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. فبين أن من عواقب وآثار حفظ اللسان النجاة إذا سلك هذا السبيل وهو الصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى، وطوبى شجرة في الجنة، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. طوبى لمن ملك لسانه أي حفظه وحبسه، طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. من تدابير الشرع أيها الإخوة في حفظ اللسان التحذير من إطلاقه في الشر أو فيما لا يعود على المرء بالنفع والفائدة. ويكفي المرء أيها الإخوة حذرا وخوفا من إطلاق لسانه أن يعلم أن كل ما يقوله فإنه يكتب عليه ويدون في صحيفته. قال الله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال سبحانه وتعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم من تمام نصحه أنه عندما يسأل يبين ما الذي ينبغي على المرء أن يحذر منه وما هي أسباب والعياذ بالله دخوله النار. فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الفم والفرج. لما ذكر صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أبواب الخير ودله عليها وفصلها له وذكر له رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يجمع لك كل ما سبق وتقدم؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال ابن رجب: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته. هذه أيها الإخوة بعض التوجيهات الشرعية والتدابير التي تحفظ للمرء لسانه وتعينه على ضبط نطقه وإصلاح كلامه. أنتقل إلى مسألة أخرى وهي المقصودة من هذا الدرس، وهي ذكر بعض الألفاظ المنافية للشرع والمخالفة له. من هذه الألفاظ أيها الإخوة: الحلف بغير الله جل وعلا، كالحلف بالكعبة أو بالأمانة أو بالشرف أو برأس الأب أو برأس الأم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فكل هذا محرم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله تعالى عنه يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود والإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، الأنداد كل ما سوى الله جل وعلا، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، رواه أبو داود والنسائي. وعلى من حلف بغير الله أن يكفر عن هذا الحلف بأي شيء إخواني؟ بقول لا إله إلا الله، كما تقدم معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من هذه الألفاظ المخالفة للشرع أيها الإخوة تعليق الدعاء على المشيئة، وهذا يكثر على ألسنة الناس كقول بعضهم: وفقك الله إن شاء الله، الله يغفر لنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، وهكذا. وهذا خطأ أيها الإخوة، لأن قولك وفقك الله، الله يرحمنا، الله يغفر لنا، هذا دعاء، والدعاء طلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الدعاء على المشيئة، بل أمر بالعزم والجزم في الطلب والسؤال. يدل لذلك أيها الإخوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولنه إن شئت فأعطني. وهذا يكثر عند الناس، بعض الناس يقول في دعائه: يا رب إذا أردت فأعطني، إذا شئت فأوفقني، وهكذا. وهذا خطأ. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. قال أهل العلم: والسبب في هذا النهي عن تعليق الدعاء على المشيئة أن تعليق الدعاء على المشيئة يشعر بنوع ماذا؟ عدم اهتمام وضعف رغبة وعدم افتقار إلى الله تبارك وتعالى، فلهذا جاء النهي عن هذه اللفظة. أيضا من هذه الألفاظ الدارجة على الألسنة سب الدهر، ونعني بالدهر أيها الإخوة الزمان والوقت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نسمع على ألسنة كثير من الناس الزمن غدار، الزمن غدار. وبعض الناس إذا دخل في خصومة مع شخص آخر ماذا يقول؟ واعذروني على الكلمة: الله يلعن الساعة التي عرفتك فيها، أليس كذلك؟ يلعن والعياذ بالله الزمن والساعة التي تعارف فيها أو عرف فيها هذا الشخص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، رواه الإمام أحمد. تأملوا قوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الدهر، والمعنى: أنا مقلب الأيام ومصرف الليالي والقائم على ما يقع ويحصل في هذه الفترات الزمنية. ولهذا إخواني الساب لي الليل أو النهار أو الساعة وما يقع فيها من حوادث هو في الحقيقة سبب لمن؟ سبب لله عز وجل، لأن السبب في الحقيقة يرجع في النهاية إلى من أوجد وخلق هذه الحوادث وأوجد هذه الأشياء والأمور. أيضا من الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس المخالفة لتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به نفي الحول والقوة عن الله، وهذا دارج على ألسنة الناس، تجدها أيضا إذا وقع في مصيبة أو دخل في إشكال مع الناس من خصومة ونحوها ماذا يقول؟ لا حول الله، هكذا. وهذا خطأ عظيم أيها الإخوة، بل الواجب أن يؤتى بالكلمة تامة فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا تحول للعبد ولا حصول قوة له على القيام بالأمور وتغييرها إلا بقوة الله جل وعلا وعونه وتسديده وتوفيقه. والمرء إذا قال لا حول الله نفى هذا المعنى العظيم عن الرب جل وعلا، فوقع والعياذ بالله في المخالفة. أيضا من الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس خصوصا عند تغير الأجواء وتقلباتها سب الريح. والريح أيها الإخوة خلق من خلق الله جل وعلا، تسير بأمر الله، مسخرة بتسخير رب العالمين، فقوتها وشدتها وضعفها بأمر الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود من حديث أبي هريرة: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هذا هو المنهج الشرعي عند حصول الريح. روى ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي عندما اشتدت به الريح تداخل عليه رداءه، فلعن الريح فقال: لعنها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، أي تجري بأمر الله جل وعلا. والواجب على العبد إذا حصل أو رأى تغيرا في الأجواء وحصل ما حصل من الريح وشدتها وقوتها أن يسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمتثل قوله: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو المسلك الشرعي في هذه الحالة. من الألفاظ أيها الإخوة أيضا المخالفة لتوحيد الله جل وعلا قول بعض الناس: خير يطير، خير يطير. وهذه أيها الإخوة كلمة تعد من الرواسب الجاهلية الباقية في الناس، لأن منشأ هذه الكلمة وأصلها إنما هو من عادة كانت عند الجاهليين، حيث إنهم إذا أرادوا شيئا من إقدام على أمر أو تراجع عنه لجأوا إلى ماذا؟ إلى الطيور. لجأوا إلى الطيور وقاموا بتطييرها في الجو، إن أخذت يمينا استبشروا ومضوا، وإن أخذت شمالا فإنهم يتشاءمون ويتطيرون من هذا الأمر. جاء عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن رجلا كان يسير مع طاووس ابن كيسان وهو من أئمة التابعين وكبارهم، فسمع الرجل نعيب غراب أي صوت غراب، فقال الرجل خير خير، فقال الطاووس وأي خير عند هذا أو شر، لا تصحبني أو لا تسرنا. من الألفاظ أيها الإخوة أيضا الدارج على الألسنة قول بعضهم عند نقله لخبر وفاة فلان: فلان أعطاك عمره، صح؟ أو فلان أعطاك طول العمر، وهكذا. وهذا خطأ أيها الإخوة، لأن الأعمار أولا بيد الله جل وعلا، والأعمار محددة أن فلانا سيعيش كذا، حدد عمره وهو في بطن أمه، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والعمر لا يزاد فيه ولا ينقص، فإذا جاء أمر الله تبارك وتعالى بتوفي فلان فإنه يتوفى بأمر الله تبارك وتعالى. أضيف إلى هذا النكارة العظيمة الموجودة في هذه الكلمة، قولهم فلان أي الميت، فلان أعطاك عمره، وهذا مخلوق فلا يضر ولا ينفع. أضف إلى أنه مخلوق ميت، والأعمار طولها وقصرها بيد الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الألفاظ قول بعضهم إذا مات فلان وكان هذا الشخص مريضا مثلا فترة طويلة من عمره ولاقى شدة في أثناء مرضه، ماذا يقول الناس؟ إذا مات فلان ارتاح، فلان استراح، الموت أفضل له. وهذا خطأ أيها الأخوة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وأبي نعيم في الحلية، والحديث لا بأس به، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت، ماتت فلانة واستراحت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. وإذا مات الشخص أيها الإخوة فإن أمره وحاله مغيب عنا، لا ندري أهو إلى خير فيستريح أو إلى شر والعياذ بالله فيعذب، لكننا نعتقد ونقوم بما قرر أهل العلم من أننا نرجو للمحسن الرحمة والإحسان من الله جل وعلا، ونخاف على المسيء، وندعو للجميع بأن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه. أيضا من هذه الألفاظ أيها الإخوة الفاشية على ألسنة الناس قولهم: الله في كل مكان. وهذا أيها الإخوة لفظ منكر، لأنه يخالف العقيدة التي اتفق عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أن الله جل وعلا عال على خلقه فوق سمواته، مستوى جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه. قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم أي في بني قريظة بحكم الملك من فوق سبع سماوات. كل هذه النصوص أيها الإخوة صريحة وواضحة بأن الله جل وعلا فوق سماواته عالم على خلقه خارج هذا العالم سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فلا يجوز أن يطلق هذا الكلام ويقال إن الله جل وعلا في كل مكان. من هذه الألفاظ أيها الإخوة الدارجة على الألسنة أيضا خصوصا عند حصول المصائب أو وجود الوساوس على الإنسان قول بعضهم لعن الله الشيطان أو أخذ الله الشيطان أو قبح الله الشيطان. والشرع أيها الإخوة جاء بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ولم يأتي بسبه أو لعنه. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. فإن قال قائل ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من النهي عن ذلك؟ الجواب بيّن صلى الله عليه وسلم سبب النهي فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته سقطت، فقال الرجل تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول أي الشيطان بقوتي، يعني غلبته، غلبت ابن آدم بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتأملوا كلمته أيها الإخوة ومثل هذا قول القائل أخذ الله الشيطان قبح الله الشيطان فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي وذلك مما يعينه، يعني يعين الشيطان على إغوائه أي إغواء بني آدم، ولا يفيده شيئا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه الشيطان أن يذكر الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه فإن ذلك أنفع له ابن آدم وأغيظ للشيطان. هذا هو الواجب الشرعي أيها الإخوة في هذه الحالة. من الألفاظ أيها الإخوة الدارجة وأختم بها الاستهزاء بالدين والعياذ بالله، والجرأة على سب جناب الرب تبارك وتعالى، أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. وهذا أمر أيها الإخوة في غاية الخطورة، لأن ديننا مبني على تعظيم الله تبارك وتعالى وعلى تعظيم دينه وعلى تعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم، والسب والعياذ بالله ينافي هذا التعظيم ويخل بدين المرء فيخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الردة والكفر والعياذ بالله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتأملوا أيها الإخوة هذه الحادثة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما هو موقف نبينا عليه الصلاة والسلام منها. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا، همهم بطونهم، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. وصفوهم بأنهم أصحاب شهوة بطون، وأنهم يكذبون في كلامهم، وأنهم جبناء عند لقاء العدو. وهذا لا شك فعل عظيم أيها الإخوة في دين الله تبارك وتعالى لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد الصحابة: فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته، أي ذلك الشخص الذي قال ذلك الكلام، فأنا رأيته متعلقا بحقبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ولا يزيد: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعلى هذا أيها الإخوة، فالاستهزاء بشعائر الله من أخطر الأمور، سواء كان الاستهزاء بحجاب أو بسواك أو بحركة من حركات الصلاة التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأدب من آداب الطعام والشراب كلعق الأصابع بعد الطعام ونحو ذلك. هذا الاستهزاء به يعد من أخطر الأمور التي قد تكون سببا في إخراج المرء من دين الله جل وعلا. الخلاصة أيها الإخوة أن هذا الموضوع في الحقيقة من الموضوعات الطويلة والهامة في حياة كل مسلم، والقصد أخواني التنبيه على بعض هذه الألفاظ والإرشاد إلى أن يهتم المرء وأن يعتني بلفظه وبمنطقه، وأن يسأل عن الألفاظ التي لا يعرف معناها ولا يدري عن دلالتها ومقصودها، فإن الأمر إخواني في غاية الخطورة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا أنه بحسب استقامة لسان المرء تستقيم جوارحه. قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع وتذل للسان، تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله. والحل أيها الإخوة لضبط اللسان كما تقدم في أول الدرس هو مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر كيف كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وبأي شيء يتكلم، ومتى كان يتكلم عليه الصلاة والسلام. والقاعدة في هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
في المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، عنوان درسي ومحاضرتي هذه الليلة ألفاظنا في ميزان الشرع. وهذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات الهامة في حياة كل مسلم، وذلك لتعلقه بجارحة من جوارح البدن التي تعد من أخطر الجوارح على ابن آدم، ألا وهي جارحة اللسان. ذلك أيها الإخوة أن اللسان يعد من مصادر كثرة الخطايا وارتكاب الآثام واكتساب السيئات. روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أي من جهة لسانه وبسبب لسانه. ومن هنا أيها الإخوة خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من تبعات وآثار ونتائج اللسان الخطيرة. يدل لذلك ما رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليك. تأملوا صيغة سؤال هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على أمته، فلا يدلهم إلا على كل خير ولا ينهاهم إلا عن كل شر. قال: ما أخوف ما تخاف عليه. قال الراوي: فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا، أي أخوف ما أخاف عليك من لسانك. من هنا أيها الإخوة جاءت شريعتنا الإسلامية بالأمر بحفظ اللسان وضبطه وإصلاح نطقه والدلالة على اختيار الألفاظ الطيبة والكلمات النافعة التي تسعد قائلها وتسعد سامعها وتفرحه. ولأهمية هذا الموضوع اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى قديما وحديثا به. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عقد فصلا عنون له بقوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. وهذا أخواني تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاح نطق الإنسان وجمال كلماته وحسن عباراته لا تتحقق له إلا من جهة أخذه بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بتوجيهاته في باب الكلام واللسان والحديث. هذه أيها الإخوة مقدمة فيما يتعلق بأهمية الموضوع والحاجة إليه. أنتقل بكم إلى مسألة أخرى، وهي: ما هي التدابير الشرعية التي جاءت بها النصوص الشرعية لضبط اللسان وحفظ نطقه عما يسوء صاحبه ويعود عليه والعياذ بالله بالوزر والإثم؟ إذا تأملنا النصوص أيها الإخوة ونظرنا فيها نجد أن هناك توجيهات وتدابير ووقايات جاءت بها النصوص الشرعية لحفظ اللسان وضبطه. أولى هذه التدابير أيها الإخوة الإرشاد إلى أن يكون الكلام الصادر من الإنسان عن علم ودراية وبينة. نعم أيها الإخوة، عن علم بمعنى هذا الكلام ومدلوله والمقصود به، وعن دراية ومعرفة بحكم هذا الكلام، هل يجوز التكلم به أو لا يجوز التكلم به. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان لا يكون مجرد ناقل للكلام فينقل كل ما هب ودب وينشر كل ما يسمعه، فإن هذا من أخطر الأمور على ابن آدم. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمرء أيها الإخوة إذا أهمل هذا الأدب العظيم وهو أن يكون تكلمه بعلم وعن دراية بمعنى الكلام ومدلوله فإنه يقع في الإثم. يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفيه إثما أنه يحدث بكل ما سمع. وفي رواية كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن التدابير الشرعية أيها الإخوة أيضا التي جاءت بها النصوص في ضبط اللسان وإصلاحه الأمر بالتثبت والإرشاد إلى التحقق من صحة الألفاظ واعتبارها شرعا قبل تداولها أو نقلها أو نشرها. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا خطر إهمال هذا الإرشاد، عفوا خطر إهمال هذا الأدب، إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام ما يتبين فيها، أي لا يتطلب معناها ولا يتفكر فيها ولا يتثبت من المراد بها، النتيجة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. وهذا الحديث أيها الإخوة واضح وصريح وفيه وعيد شديد على نشر الكلام دون معرفة معناه والتبين منه. تدبير آخر أيها الإخوة من تدابير الشرع في ضبط اللسان الأمر بإشغال اللسان بطاعة الله جل وعلا وبذكره سبحانه وتعالى، من أمر بالمعروف ونهي عن الشر ونصيحة وذكر واستغفار وسؤال عما لا يعلم من أحكام الشرع إلى غير ذلك من أبواب الخير المتعلقة باللسان. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من الكلام الذي يتخاطب به الناس ويتناجون به. وإذا كان لا خير فيه أيها الإخوة، فهذا يعني إما أنه محرم أو أنه لغو لا فائدة منه. ثم استثنى ربنا تبارك وتعالى أصنافا، فقال: إلا من أمر بصدقة. قال أهل العلم: والأمر بالصدقة هنا عام، فيشمل الأمر بالصدقة بالمال، ويعم الأمر بالصدقة بالعلم، ويعم أيضا الأمر بكل إحسان ونفع مادي ومالي أو بدني أو معروف، وهو الأمر بكل طاعة وبر أو إصلاح بين الناس، ومعروف ما هو الإصلاح بين الناس والتوفيق بينهم إذا تخاصم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا أحد أصحابه إلى هذا الأمر، قال: لا تقل بلسانك إلا معروفا، لا تقل بلسانك إلا معروفا. والمعروف يشمل كل ما عرف حسنه وجماله وطيبه بالشرع والعقل. تدبير آخر أيها الأخوة من تدابير الشرع في حفظ اللسان، وهو ما جاءت به الشريعة من ترتيب الكفارات، ترتيب الكفارات على الألفاظ المنافية للشرع، أعني منافاتها للشرع من جهة تعظيم الله تبارك وتعالى، وأيضا ترتيب الكفارات على الألفاظ التي فيها عزم وإرادة على المعصية. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إذن كفارة الحلف بغير الله أن يقول المرء ماذا؟ لا إله إلا الله. تتمة الحديث: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، يعني ألعب معك القمار والميسر، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا تكفير لهذه اللفظة التي دعا فيها إلى معصية القمار والعياذ بالله. أيضا أيها الإخوة من تدابير الشرع في حفظ اللسان ترتيب الأجور على حفظ اللسان، ترتيب الأجور وبيان المثوبات والعطايا الطيبة والعوائد الحسنة على حفظ اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم حقا الكامل في دينه واستقامته من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي الفم واللحيين الشارب واللحية، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. فبين أن من عواقب وآثار حفظ اللسان النجاة إذا سلك هذا السبيل وهو الصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى، وطوبى شجرة في الجنة، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. طوبى لمن ملك لسانه أي حفظه وحبسه، طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. من تدابير الشرع أيها الإخوة في حفظ اللسان التحذير من إطلاقه في الشر أو فيما لا يعود على المرء بالنفع والفائدة. ويكفي المرء أيها الإخوة حذرا وخوفا من إطلاق لسانه أن يعلم أن كل ما يقوله فإنه يكتب عليه ويدون في صحيفته. قال الله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال سبحانه وتعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم من تمام نصحه أنه عندما يسأل يبين من الذي ينبغي على المرء أن يحذر منه وما هي أسبابه والعياذ بالله دخوله النار. فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الفم والفرج. لما ذكر صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أبواب الخير ودله عليها وفصلها له وذكر له رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أي بما يجمع لك كل ما سبق وتقدم. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال ابن رجب: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته. هذه أيها الإخوة بعض التوجيهات الشرعية والتدابير التي تحفظ للمرء لسانه وتعينه على ضبط نطقه وإصلاح كلامه. أنتقل إلى مسألة أخرى وهي المقصودة من هذا الدرس، وهي ذكر بعض الألفاظ المنافية للشرع والمخالفة له. من هذه الألفاظ أيها الإخوة: الحلف بغير الله جل وعلا، كالحلف بالكعبة أو بالأمانة أو بالشرف أو برأس الأب أو برأس الأم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فكل هذا محرم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله تعالى عنه يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود والإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، الأنداد كل ما سوى الله جل وعلا، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، رواه أبو داود والنسائي. وعلى من حلف بغير الله أن يكفر عن هذا الحلف بأي شيء إخواني؟ بقول لا إله إلا الله، كما تقدم معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من هذه الألفاظ المخالفة للشرع أيها الإخوة تعليق الدعاء على المشيئة، وهذا يكثر على ألسنة الناس كقول بعضهم: وفقك الله إن شاء الله، الله يغفر لنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، وهكذا. وهذا خطأ أيها الإخوة، لأن قولك وفقك الله، الله يرحمنا، الله يغفر لنا، هذا دعاء، والدعاء طلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الدعاء على المشيئة، بل أمر بالعزم والجزم في الطلب والسؤال. يدل لذلك أيها الإخوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن إن شئت فأعطني. وهذا يكثر عند الناس، بعض الناس يقول في دعائه: يا رب إذا أردت فأعطني، إذا شئت فأوفقني، وهكذا. وهذا خطأ. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. قال أهل العلم: والسبب في هذا النهي عن تعليق الدعاء على المشيئة أن تعليق الدعاء على المشيئة يشعر بنوع ماذا؟ عدم اهتمام وضعف رغبة وعدم افتقار إلى الله تبارك وتعالى، فلهذا جاء النهي عن هذه اللفظة. أيضا من هذه الألفاظ الدارجة على الألسنة سب الدهر، ونعني بالدهر أيها الإخوة الزمان والوقت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نسمع على ألسنة كثير من الناس: الزمن غدار، الزمن غدار. وبعض الناس إذا دخل في خصومة مع شخص آخر ماذا يقول؟ واعذروني على الكلمة: الله يلعن الساعة التي عرفتك فيها، أليس كذلك؟ يلعن والعياذ بالله الزمن والساعة التي تعارف فيها أو عرف فيها هذا الشخص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، رواه الإمام أحمد. تأملوا قوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الدهر، والمعنى: أنا مقلب الأيام ومصرف الليالي والقائم على ما يقع ويحصل في هذه الفترات الزمنية. ولهذا إخواني الساب للليل أو النهار أو الساعة وما يقع فيها من حوادث هو في الحقيقة ساب لمن؟ ساب لله عز وجل، لأن السب في الحقيقة يرجع في النهاية إلى من أوجد وخلق هذه الحوادث وأوجد هذه الأشياء والأمور. أيضا من الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس المخالفة لتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به نفي الحول والقوة عن الله، وهذا دارج على ألسنة الناس. تجدها أيضا إذا وقع في مصيبة أو دخل في إشكال مع الناس من خصومة ونحوها، ماذا يقول؟ لا حول الله، هكذا. وهذا خطأ عظيم أيها الإخوة، بل الواجب أن يؤتى بالكلمة تامة فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا تحول للعبد ولا حصول قوة له على القيام بالأمور وتغييرها إلا بقوة الله جل وعلا وعونه وتسديده وتوفيقه. والمرء إذا قال لا حول الله نفى هذا المعنى العظيم عن الرب جل وعلا، فوقع والعياذ بالله في المخالفة. أيضا من الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس خصوصا عند تغير الأجواء وتقلباتها سب الريح. والريح أيها الإخوة خلق من خلق الله جل وعلا، تسير بأمر الله، مسخرة بتسخير رب العالمين، فقوتها وشدتها وضعفها بأمر الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود من حديث أبي هريرة: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هذا هو المنهج الشرعي عند حصول الريح. روى ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي عندما اشتدت به الريح تداخل عليه رداءه، فلعن الريح فقال: لعنها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، أي تجري بأمر الله جل وعلا. والواجب على العبد إذا حصل أو رأى تغيرا في الأجواء وحصل ما حصل من الريح وشدتها وقوتها أن يسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمتثل قوله: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون تقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو المسلك الشرعي في هذه الحالة. من الألفاظ أيها الإخوة أيضا المخالفة لتوحيد الله جل وعلا قول بعض الناس: خير يطير، خير يطير. وهذه أيها الإخوة كلمة تعد من الرواسب الجاهلية الباقية في الناس، لأن منشأ هذه الكلمة وأصلها إنما هو من عادة كانت عند الجاهليين، حيث إنهم إذا أرادوا شيئا من إقدام على أمر أو تراجع عنه لجأوا إلى ماذا؟ إلى الطيور، لجأوا إلى الطيور وقاموا بتطييرها في الجو، إن أخذت يمينا استبشروا ومضوا، وإن أخذت شمالا فإنهم يتشاءمون ويتطيرون من هذا الأمر. جاء عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن رجلا كان يسير مع طاووس ابن كيسان وهو من أئمة التابعين وكبارهم، فسمع الرجل نعيب غراب، أي صوت غراب، فقال الرجل: خير خير. فقال الطاووس: وأي خير عند هذا أو شر؟ لا تصحبني أو لا تسرنا. من الألفاظ أيها الإخوة أيضا الدارجة على الألسنة قول بعضهم عند نقله لخبر وفاة فلان: فلان أعطاك عمره، صح؟ أو فلان أعطاك طول العمر، وهكذا. وهذا خطأ أيها الإخوة، لأن الأعمار أولا بيد الله جل وعلا، والأعمار محددة، أن فلانا سيعيش كذا، حدد عمره وهو في بطن أمه، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والعمر لا يزاد فيه ولا ينقص، فإذا جاء أمر الله تبارك وتعالى بتوفي فلان فإنه يتوفى بأمر الله تبارك وتعالى. أضيف إلى هذا النكارة العظيمة الموجودة في هذه الكلمة، قولهم فلان أي الميت، فلان أعطاك عمره، وهذا مخلوق فلا يضر ولا ينفع. أضف إلى أنه مخلوق ميت، والأعمار طولها وقصرها بيد الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الألفاظ قول بعضهم: إذا مات فلان، وكان هذا الشخص مريضا مثلا فترة طويلة من عمره، ولاقى شدة في أثناء مرضه، ماذا يقول الناس؟ إذا مات فلان ارتاح، فلان استراح، الموت أفضل له. وهذا خطأ أيها الأخوة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وأبي نعيم في الحلية، والحديث لا بأس به، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت، ماتت فلانة واستراحت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. وإذا مات الشخص أيها الإخوة فإن أمره وحاله مغيب عنا، لا ندري أهو إلى خير فيستريح أو إلى شر والعياذ بالله فيعذب، لكننا نعتقد ونقوم بما قرر أهل العلم من أننا نرجو للمحسن الرحمة والإحسان من الله جل وعلا، ونخاف على المسيء، وندعو للجميع بأن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه. أيضا من هذه الألفاظ أيها الإخوة الفاشية على ألسنة الناس قولهم: الله في كل مكان. وهذا أيها الإخوة لفظ منكر، لأنه يخالف العقيدة التي اتفق عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من أن الله جل وعلا عال على خلقه فوق سمواته، مستوى جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه. قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم، أي في بني قريظة، بحكم الملك من فوق سبع سماوات. كل هذه النصوص أيها الإخوة صريحة وواضحة في أن الله جل وعلا فوق سماواته عال على خلقه خارج هذا العالم سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فلا يجوز أن يطلق هذا الكلام ويقال إن الله جل وعلا في كل مكان. من هذه الألفاظ أيها الإخوة الدارجة على الألسنة أيضا خصوصا عند حصول المصائب أو وجود الوساوس على الإنسان، قول بعضهم: لعن الله الشيطان، أو أخذ الله الشيطان، أو قبح الله الشيطان. والشرع أيها الإخوة جاء بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ولم يأتي بسبه أو لعنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. فإن قال قائل: ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من النهي عن ذلك؟ الجواب: بيّن صلى الله عليه وسلم سبب النهي فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته سقطت، فقال الرجل: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول أي الشيطان بقوتي، يعني غلبته، غلبت ابن آدم بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغره حتى يكون مثل الذباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأملوا كلمته أيها الإخوة، ومثل هذا قول القائل: أخذ الله الشيطان، قبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول: علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي، وذلك مما يعينه، يعني يعين الشيطان على إغوائه، أي إغواء بني آدم، ولا يفيده شيئا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم: من مسه الشيطان أن يذكر الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له، أي ابن آدم، وأغيظ للشيطان. هذا هو الواجب الشرعي أيها الإخوة في هذه الحال. من الألفاظ أيها الإخوة الدارجة وأختم بها: الاستهزاء بالدين والعياذ بالله، والجرأة على سب جناب الرب تبارك وتعالى، أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. وهذا أمر أيها الإخوة في غاية الخطورة، لأن ديننا مبني على تعظيم الله تبارك وتعالى، وعلى تعظيم دينه، وعلى تعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم، والسب والعياذ بالله ينافي هذا التعظيم ويخل بدين المرء، فيخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الردة والكفر والعياذ بالله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتأملوا أيها الإخوة هذه الحادثة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو موقف نبينا عليه الصلاة والسلام منها. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا، همهم بطونهم، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. وصفوهم بأنهم أصحاب شهوة بطون، وأنهم يكذبون في كلامهم، وأنهم جبناء عند لقاء العدو. وهذا لا شك فعل عظيم أيها الإخوة في دين الله تبارك وتعالى لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد الصحابة: فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته، أي ذلك الشخص الذي قال ذلك الكلام، فأنا رأيته متعلقا بحقبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ولا يزيد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعلى هذا أيها الإخوة، فالاستهزاء بشعائر الله من أخطر الأمور، سواء كان الاستهزاء بحجاب أو بسواك أو بحركة من حركات الصلاة التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأدب من آداب الطعام والشراب كلعق الأصابع بعد الطعام ونحو ذلك. هذا الاستهزاء به يعد من أخطر الأمور التي قد تكون سببا في إخراج المرء من دين الله جل وعلا. الخلاصة أيها الإخوة أن هذا الموضوع في الحقيقة من الموضوعات الطويلة والهامة في حياة كل مسلم، والقصد أخواني التنبيه على بعض هذه الألفاظ والإرشاد إلى أن يهتم المرء وأن يعتني بلفظه وبمنطقه، وأن يسأل عن الألفاظ التي لا يعرف معناها ولا يدري عن دلالتها ومقصودها، فإن الأمر إخواني في غاية الخطورة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا أنه بحسب استقامة لسان المرء تستقيم جوارحه، قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع وتذل للسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله. والحل أيها الإخوة لضبط اللسان كما تقدم في أول الدرس هو مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر كيف كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وبأي شيء يتكلم، ومتى كان يتكلم عليه الصلاة والسلام. والقاعدة في هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
في المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.